بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 21 من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 ألف من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، معنا هذا المجلس المبارك من مجالس العلم في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 52 و800 ألف. درسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى تكملة وتتم لما سبق الحديث عنه والبدء فيه من آداب قضاء الحاجة. أخذنا حديث أنس بن مالك في وضع الخاتم والذكر عند دخول الخلاء والاستعاذة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتكلمنا عن بعض الأحاديث الواردة في الاستنجاء، وأخيرا ذكرنا حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، والأحاديث الأخرى التي في هذا المعنى التي ذكرها الحافظ رحمه الله. قال الحافظ بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. جاء في بلوغ المرام بعد هذا قوله: رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلوم. وقوله رواه هذا هو أصح النسخ، أن الحافظ يعني جاء في النسخ المعتمدة كلمة رواه بدون أي زيادة. في بعض طبعات بلوغ المرام رواه أحمد وهذا خطأ، وفي بعض طبعات بلوغ المرام رواه ابن حبان وهذا خطأ، والصحيح أن هذا الحديث رواه ابن السكن رحمه الله وصححه، رواه ابن السكن وصححه، وكذلك صححه ابن القطان رحمه الله. يقول الحافظ وهو معلول: ابن السكن إمام من أئمة الحديث، له كتاب يسمى بالصحيح، خرج هذا الحديث في كتابه ونقله الحافظ ابن حجر عن غيره من العلماء، وكتابه غير مطبوع بل أظنه من المفقودات. فذكر منه الحافظ هذا الحديث، وهذا الحديث عن جابر جاء مثله في مسند أحمد من حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد في سنن أبي داود أيضا بنفس المعنى: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. درجة هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر أنه معلول، وهذه الكلمة سبق أن تحدثنا عنها في الدرس الماضي في أول الباب عند قوله عن حديث أنس وهو معلول، وخلاصته أن هذا إشارة إلى أن الحديث من أقسام الأحاديث الضعيفة، يسميه المحدثون المعل، ما كان فيه علة خفية غير ظاهرة تمنع من الحكم بصحته مع أن الظاهر سلامته منها. والعلماء اختلفوا في تصحيح هذا الحديث في تضعيفه، فصححه كما ذكر الحافظ ابن السكن وابن القطان، وابن الحافظ ابن حجر أشار إلى أنه ضعيف، وهذا هو الصحيح أنه حديث ضعيف. والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أنه دل على بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، بعض هذه الآداب صحيح من حيث المعنى، وبعضها يحتاج إلى تفصيل. يمكن أن نعنون لهذا الحديث فنقول النهي عن كشف العورة حال قضاء الحاجة، أو النهي عن كشف العورة والحديث حال قضاء الحاجة. إذن من حيث صحة الحديث، الحديث لا يصح، ومن حيث المعنى فإنه يدل على مسألتين. المسألة الأولى ستر العورة، ستر العورة عن نظر الناس، هذا من آداب قضاء الحاجة الواجب، ليس اعتمادا على هذا الحديث وإنما على الأحاديث الأخرى الصحيحة التي قال أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة حال قضاء الحاجة أو في غير وقت قضاء الحاجة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أستر عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، وهذا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال فإن الله أحق أن يستحي منه. وستر العورة أمر متفق عليه بين العلماء، وأمر معروف أنه يجب على المسلم ستر عورته، وقد والبعد عن أعين الناس حتى لا يرى أحد حال قضاء الحاجة. ولهذا ذكر العلماء من آداب الخلاء ألا يكشف عورته إلا إذا دنا من الأرض، ألا يكشف عورته إلا إذا دنا من الأرض، يعني يكره الجلوس أو كثرة الجلوس، إطالة الجلوس في الحمام بلا حاجة، لأن فيه تعريض الإنسان لكشف العورة. وذكر الحنابلة أن من الأمور المحرمة اللبث في الحمام أو في حال الخلاء فوق الحاجة، إنسان قضى حاجته فلا يتأخر، وعلّلوا ذلك بأن فيه تعريض المسلم نفسه لقضاء لكشف العورة في وقت بلا حاجة. والمقصود أن ستر العورة أمر معروف ومبين، وأن المسلم عليه أن يتأدب بهذا الأدب، أنه لا يمكن أحدا من النظر إلى عورته إلا إذا وجدت ضرورة ملحة أو حاجة شرعية. أما الأمر الثاني الذي دل عليه الحديث فهو قوله في الحديث ولا يتحدث، وهذه مسألة أخرى وهي مسألة الحديث أو الكلام أثناء قضاء الحاجة. الصورة التي دل عليها الحديث لفظ هذا الحديث كما نرى: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. إذا كان يقضيان الحاجة في مكان واحد ويتحدثان بحيث كل واحد ينظر إلى عورة الآخر فهذا محرم كما ذكرنا، وهذا يفعله الكفار ومن لا دين له والسفهاء. أما إذا سترت العورات فيبقى معنا مسألة الكلام، يتكلم الإنسان في أثناء قضاء الحاجة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الكلام في أثناء قضاء الحاجة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: الكلام بذكر الله. والقسم الثاني: الكلام العادي أو الكلام بدون ذكر. أما النوع الأول الكلام بالذكر فهذا أيضا ينقسم إلى قسمين: الأول قراءة القرآن، فهذا أمر لا يجوز، يحرم قراءة القرآن أثناء قضاء الحاجة، لأن هذا فيه امتهان لكلام الله، فيه امتهان للقرآن، والقرآن معظم والواجب هو تعظيم القرآن. وهذا الموضع موضع قضاء الحاجة ليس بموضع لقراءة القرآن والذكر. أما القسم الثاني من النوع الأول وهو إذا كان الذكر بغير قراءة القرآن كالتسبيح وحمد الله والسلام أو رد السلام أو غير ذلك، إذا عطس هل يحمد الله؟ إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته هل يرد؟ هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان في أثناء قضاء الحاجة وسمع المؤذن يؤذن فهل يردد خلفه؟ قال العلماء: الذكر لله تعالى أثناء قضاء الحاجة مكروه، وليس اعتمادا على هذا الحديث، بل قد جاء حديث آخر يرويه الإمام أبو داود في سننه من حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، جاء فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في مكان متهيئ لبوله ولكن قد ستر عورته لا يرى أحد، فعرف أنه يقضي حاجة فسلم عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء قضاء حاجة، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته، ثم توضأ ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. فدل هذا الحديث على كراهية الذكر، والرسول عليه الصلاة والسلام أخر رد السلام حتى قضى حاجته وبال، ثم استنجى أو استجمر ثم توضأ وتطهر ثم قضى حاجته عليه الصلاة، ثم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. لكن هذا الحديث في إسناده ضعف. وجاء في رواية في مسند أحمد عن ابن جابر عبد الله بن جابر البياضي قال: انتهيت إلى رسول الله وقد أهراق الماء، يعني بال، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي، فقال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي، فرد عليه ثالثا فلم يرد علي، فحزن هذا الرجل كيف أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يرد عليه. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد تطهر، وقال لعبد الله بن جابر: عليك السلام، عليك السلام، عليك السلام ورحمة الله، ثلاث مرات. فدل هذا أيضا على كراهية الذكر في هذا الموضع بلا طهر. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فسلم فلم يرد عليه. المقصود أن الذكر في هذه المواطن يكره. لماذا يكره؟ لأن هذا الموضع ليس بموضع ذكر، هذا الموضع موضع يدل على ضعف الإنسان وانكساره بين يدي الله، لأنه ضعيف، والله سبحانه قد قهر الناس وقهر المخلوقات بهذا العمل قضاء الحاجة، وهو القاهر فوق عباده، أمر يدل على ضعف ابن آدم وافتقاره إلى الله. ولذلك إذا خرج يقول: غفرانك، كما سيأتي معنا. بقي معنا النوع الثاني من الكلام، وهو كلام الناس العادي وحديثهم، فهذا أيضا نص الفقهاء على كراهته إلا لحاجة ما يفعله إلا السفهاء، لكن إذا احتاج إلى هذا الكلام فنعم. ويدل على ذلك الحديث السابق أن الرجل مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه، يعني ما رد عليه السلام لأن السلام ذكر، ولا قال له في أثناء قضاء الحاجة: انتظر حتى أرد عليك إذا خرجت، سكت عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الكلام في أثناء قضاء الحاجة يحرم بالقرآن، وفي غيره يكره، وتتأكد الكراهة إذا كان ذكرا لله سبحانه. فإذا خرج الإنسان وتوضأ فله أن يذكر الله، له أن يذكر الله، وإذا خرج من قضاء حاجته له أن يردد خلف الأذان أو يحمد الله إن كان قد عطس أو غير ذلك من الذكر. فإن توضأ بعد ذلك فهو أكمل وأحسن وأفضل. إذن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف يدل على هاتين المسألتين، وهو حديث ضعيف ويغني عنه الأحاديث الصحيحة الأخرى. الحديث الثاني في هذا الدرس حديث أبي قتادة. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم كما مر معنا. والحديث إذا كان قد اتفق على إخراجه البخاري ومسلم فهو في أعلى درجات الصحة. فالأحاديث الصحيحة على مراتب عند العلماء. أصحها الحديث المتواتر، هذا في الدرجة الأولى، ثم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، هذه الدرجة الثانية. الأحاديث المتواترة ألف فيها العلماء كتبا، كتب تجمع الأحاديث المتواترة وهي قليلة، والأحاديث المتفق عليها ألف فيها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المصري رحمه الله كتابا سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، طبع في مطبعة دار الآثار في 3 مجلدات، طبعة ممتازة، وهو كتاب عظيم النفع، يجمع لك أصح الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجه البخاري ومسلم. ثم المرتبة الثالثة ما تفرد به البخاري عن مسلم، وقد ألف في هذا النوع العلماء. ثم في المرتبة الرابعة ما تفرد به مسلم، ثم بعد ذلك تأتي الأحاديث الصحيحة المخرجة في غير البخاري ومسلم على مراتب أخرى كما ذكر ذلك العلماء. والمقصود أن المسلم وطالب العلم تجدر به العناية الكبيرة بالصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. طالب العلم ينبغي أن يكون عنده، أن يكون الكتابان عنده في بيته يقرأ فيهما ويكثر القراءة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب التي تكلمت عنهما، لأن هذان ديوانان عظيمان، لأن هذين ديوانان عظيمان من دواوين الإسلام. هذا الحديث مخرج فيه ما قال واللفظ لمسلم، دل هذا الحديث على 3 فوائد. الفائدة الأولى النهي عن مس الذكر باليمين، فقوله لا يمسكن جاء في رواية لا يمس ذكره بيمينه، فإذا بال الإنسان فلا يجوز أن يأخذ ذكره بيمينه، يعني في حال قضاء الحاجة في أثناء البول. وهذا النهي حمله العلماء على الكراهة، قالوا يكره، وبعض العلماء حمله على التحريم فقالوا النهي الأصل فيه التحريم، والأحوط للمسلم أن يتأدب بهذا الأدب سواء كان للكراهة أو للتحريم. لو رجحنا أنه للكراهة فالأحوط للمسلم ألا يمس ذكره بيمينه حال قضاء الحاجة. والمرأة كالرجل في هذا المعنى، فالرجل لا يمس ذكره بيمينه والمرأة لا تمس قبلها بيمينه، لأن السبب هو إكرام اليد اليمنى وصيانة اليمنى عن الأقدار، فلا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول. الفائدة الثانية النهي عن التمسح باليمين والاستنجاء باليمين من البول أو الغائط سواء كان بالأحجار أو بالماء، وهذا النهي كما تقدم حمله الجمهور على الكراهة، فيكره للمسلم أن يغسل وأن يستنجي بيمينه تكريما لليد اليمنى. الفائدة الثالثة النهي عن التنفس في الإناء، والسنة أن يتنفس خارج الإناء، وهذا أدب من آداب الشرب، والذي يرتبط معنا في هذا الباب هو الأدبان الأولى: لا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. إذن يمكن أن نجعل عنوان لهذا الحديث فنقول: بعض آداب قضاء الحاجة، أو نقول: ما يكره عند قضاء الحاجة، بناء على قول الجمهور أن النهي هنا للكراهة. ويمكن أن نعنون بعنوانين، نقول العنوان الأول: النهي عن مسك الذكر باليمين حال البول، أو النهي عن التمسح من الخلاء باليمين. وفي الحديث فوائد أخرى. الحديث الثالث، قال المؤلف رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه. سلمان هو الفارس الصحابي المشهور، قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وللسبعة من حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذان حديثان فيهما بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، والحديثان صحيحان. دل الحديثان على أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة بغائط أو بول. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وهذا من الآداب المتفق عليها بين العلماء. قال سلمان: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وهذا النهي اختلف فيه العلماء أيضا، منهم من قال هو للكراهة، ومنهم من قال للتحريم، والقول بالتحريم هو الأقرب، وعليه جمهور العلماء. فهذا النهي للتحريم، وهذا النهي اختلف العلماء في معناه. فقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، في أي مكان يريد أن يقضي الإنسان حاجته فيحرم عليه استقبال القبلة أو استدبارها. وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح، لأن الحكمة من ذلك تكريم الكعبة والقبلة. والقول الثاني قالوا: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، يعني في البر، أما في البنيان وفي البيوت فإن ذلك لا يحرم وإنما يجوز. واستدلوا ببعض الأدلة الواردة في الباب، والراجح هو الأول، أن التحريم مطلق سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، في أي مكان، لأن الأحاديث التي ورد فيها النهي أحاديث أصح وأكثر وأشهر. وفي حديث أبي أيوب قال: ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الخطاب خطاب لأهل المدينة ومن كان مثلهم. أهل المدينة إذا أرادوا أن يصلوا استقبلوا الكعبة وهي في جهة الجنوب، فكعبتهم أو قبلتهم في جهة الجنوب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء قضاء الحاجة: لا تستقبلوا القبلة التي هي في جنوبكم، ولا تستدبروها، التي هي الاستدبار في جهة الشمال وجهة الشام، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني استقبلوا جهة المشرق أو جهة المغرب. وهكذا ينطبق القول على من كان في جهة اليمن، فإنهم يستقبلون القبلة في جهة الشام، جهة الشمال، والاستدبار يكون إلى جهة الجنوب، فلهم أن يشرقوا أو يغربوا. لكن أهل الإمارات اليوم قبلتهم في جهة الغرب، فلا يقال لهم شرقوا أو غربوا، لأن الغرب هو جهة القبلة والشرق هو استدبار القبلة، إنما يقال لهم ولكن كونوا إلى جهة الشمال أو الجنوب، لأن في ذلك بعد عن الوقوع في هذا النهي. إذن قوله شرقوا أو غربوا عام لأهل المدينة ومن كان مثلهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا فائدة، وهي أنه يجوز استقبال الشمس والقمر أو استدبارهما في حال قضاء الحاجة إذا لم يكونا في جهة القبلة، وذلك لأن الفقهاء، فقهاء الحنابلة وكذلك فقهاء الشافعية، يقولون في كتبهم في آداب قضاء الحاجة ولا يستقبل النيرين حال قضاء الحاجة، يعني لا يستقبل الشمس ولا القمر في أثناء قضاء الحاجة، وهذا لا يصح، هذا غير صحيح. هذا النهي عن استقبال الشمس والقمر هذا ما له علاقة، الذي ثبت هو النهي عن استقبال القبلة الكعبة. كذلك في بعض كتب المذاهب النهي عن استقبال بيت المقدس، وهذا أيضا لا يصح، الأدب هنا خاص باستقبال الكعبة تعظيما لها واحتراما لها. من الآداب أيضا التي اشتمل عليها حديث سلمان الفارسي قوله أو أن نستنجي باليمين، وهذا تقدم معنا النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى تكريما لها، فهو من الآداب، وهذا النهي كما ذكرنا حمله العلماء على الكراهة. الأدب الثالث الذي اشتمل عليه الحديث أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الاستنجاء المراد هنا الاستجمار، المراد به هنا الاستجمار، فإذا قضى حاجته ثم أراد أن يستجمر، يعني بحجر أو بورق أو مناديل، فلا بد أن تكون 3 مسحات. لو أنه أزال النجاسة بورقة أو بمنديل أو بحجر، بحجر واحد وزالت النجاسة تماما، نقول لا بد أن تضيف 2 وثالثة. قال سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فأقل ما يكون الاستجمار أن يكون 3 أحجار، أو يقول العلماء 3 مسحات، يعني لو أخذ حجرا له 3 زوايا ومسح به 3 مسحات جاز ذلك، المهم تنقطع النجاسة ويكون أقل شيء 3 أحجار أو 3 مسحات. الأدب الرابع قوله في الحديث أو أن نستنجي بعظم أو رجيع، أو برجيع أو عظم. إذن من آداب قضاء الحاجة النهي، وهذا النهي للتحريم، أن نستنجي برجيع أو عظم. قوله برجيع، الرجيع هو روث الدواب، وهذا الروث إذا كان من حيوان مأكول فلا يجوز استعماله، يعني روث البقر إذا يبس أو الإبل فهذا لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طعام دواب الجن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله، قال لا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. وأما إذا كان هذا الروث من حيوان غير مأكول اللحم كالحمار والبغل فهذا يكون نجس ولا يصلح الاستنجاء بنجاسة. وكذلك القول في العظام، عظم الحيوان مأكول اللحم هذا طعام إخواننا من الجن، وروثه علف لدوابهم، والعظم من الحيوان غير مأكول اللحم يكون نجسا ولا يجوز الاستنجاء بنجس. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع أو عظم، فإن كان العظم عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهرا، وكذا إن كان عظم حيوان غير مأكول اللحم، وكذا الروث إن كان طاهرا فهو علف لدوابهم، وإن كان نجسا فليس بمطهر. إذن هذان الحديثان اشتمل على أربعة آداب: استقبال القبلة واستدبارها، حال قضاء الحاجة، الاستنجاء باليمين، الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، أن نستنجي برجيع أو عظم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا الحديث حديث ضعيف، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه ليس من حديث عائشة وإنما هو من حديث أبي هريرة. الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. إذن فيه ملاحظتان للعلماء: الأول أنه ليس من حديث عائشة وإنما هو من حديث أبي هريرة، والثاني أنه من حديث أنه رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف، لكن معنى الحديث معناه صحيح، وقد تقدم معنا الكلام عن الاستتار في حال قضاء الحاجة. إذا أراد الإنسان يقضي حاجته إذا كان في البر نقول له ابتعد في الفضاء حتى لا يراك أحد، وإذا كان في الأماكن المخصصة مثل الحمامات وغيرها فإن عليه أن يستتر فلا يراه أحد. الحديث الذي بعد ذلك حديث عائشة أيضا، قال: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. هذا الحديث حسن، حديث حسن، وقد صححه كما ذكرنا أبو حاتم والحاكم كما ذكر الحافظ، وهو يدل على ماذا يقال عند الخروج من الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج من الخلاء غفرانك، أي أسألك غفرانك، فهو يسأل المغفرة وهي ستر الذنوب. المغفرة يعني ستر الذنب والتجاوز عنه والعفو. متى يقول ذلك؟ يقوله إذا خرج من الحمام، إذا خرج قال ذلك. وإذا كان في البر إذا فارق المكان الذي جلس فيه لقضاء الحاجة يقول ذلك. يقول علماء: مناسبة هذا الدعاء أن الإنسان لما خف جسمه بعد قضاء الحاجة وارتاح من الأذى يتذكر المؤمن ثقل الذنوب فيدعو ربه أن يخفف عنه أذية الإثم، فيكون تخفف من السموم في جسده ومن الذنب على ظهره. وكذلك يقول العلماء أنه يقول ذلك لأنه مكث زمنا لا يستطيع أن يذكر فيه الله سبحانه. يقول البغوي: كأنه رأى تركه ذكر الله زمان لبثه على الخلاء تقصيرا منه، فتداركه بالاستغفار. هذه معاني يذكرها العلماء في ذلك، وليست معاني يعني ملزمة يعني واضحة، لكن السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يقول الإنسان غفرانك. في مناسبة بين خاصة المعنى الأول، معنى جميل، أن الإنسان لما تخلص جسده من السموم ومن الأذى يكمل ذلك فيدعو الله بأن يخفف عنه أيضا سموم المعاصي فيقول غفرانك. هناك أحاديث أخرى أو أذكار أخرى يذكرها بعض العلماء، منها أنه إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذه أذكار ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم هو الاقتصار على ما صح وثبت. الذي صح وثبت في السنة هو هذا، أنه إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول الله يقول الحمد يقول غفرانك. وأما ما سوى ذلك فإنه لم يصح. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدارقطني: إيتني بغيرها. وهذا يؤكد المسألة السابقة، وهي الاستنجاء بثلاثة أحجار، الاستنجاء بثلاثة أحجار. وفيه من الفوائد أيضا مساعدة العالم أو مساعدة الإنسان لأخيه في حال قضاء الحاجة. فابن مسعود ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بثلاثة أحجار وقربها إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ووجد أن الثالثة روثة. وكلمة الروثة جاء في بعض الروايات أنها رجيع الحمار. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن الاستنجاء بالروث، وذكرنا بيانه. فهنا قال لابن مسعود رمى بهذا وقال: ائتني بغيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى عن الاستنجاء بالروث. ثم قال الحافظ ابن حجر أيضا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نستنجي بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. يقول رواه الدارقطني وصححه. وهذا الحديث فيه أيضا التأكيد على أنه لا يستنجى بالعظم ولا يستنجى بالروث. والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، والألباني رحمه الله تعالى حسنه في بعض كتبه، وليس ببعيد، لأن معناه صحيح وقد جاء في أحاديث أخرى أنه حديث حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه نهى أن نستنجي بعظم أو روث، وهذا في الصحيح. هذا الحديث فيه زيادة: إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. فالحديث دليل على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر، لكن الاستنجاء بما نهي عنه لا يطهر ولا يجزئ. قوله في الحديث إنهما لا يطهران، على القول بصحة هذا الحديث نقول إنهما لا يطهران إذا كان العظم أو الروث من حيوان نجس أو من ميت. أما إذا كان العظم عظم حيوان مأكول اللحم أو روثه، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود سئل عن ذلك فقيل له ما بال العظام والروث، فقال إن العظام طعام إخوانكم من الجن، وإن الروث علف لدوابهم. فهذا التعليل أصح، فيحمل قوله إنهما لا يطهران على ما كان نجسا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، قال الحافظ وهو صحيح الإسناد. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو يدل على أن من أسباب عذاب القبر الإهمال في التطهر من النجاسات ومنها البول. فهذا الحديث فيه وجوب التنزه من البول. التنزه ما معناه؟ يعني الاحتياط والتطهر من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قال أنه مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله. فبول الآدمي نجس، وعدم التنزه منه يعرضه للعذاب والعقوبة، نسأل الله العافية. وفي الحديث إثبات عذاب القبر، وهو أمر مجمع عليه بين أهل السنة. ثم ذكر الحافظ بعض الأحاديث الضعيفة في هذا الباب، أولها حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا حديث ضعيف فيه استحباب هذه القعدة، ويقول بعض العلماء أنها أسهل لخروج الأذى، ولكن هذا الحديث لا يصح. وكذلك الحديث الذي بعده حديث عيسى ابن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. كلمة فلينتر يعني يجذبه، يمسح عليه ويجذبه ليستخرج بقية ما في الداخل من النجاسة، وهذا لا يصح. أولا الحديث لا يصح وليس هذا من السنن، وثانيا هذا يجلب الوسواس. يقول ابن تيمية الذكر كالضرع إذا حلبته استدر وإذا طلبته قر، فما ينبغي الإنسان يوسوس ينتر ذكره أو يسلته كما في بعض الآداب التي يذكرها بعض الفقهاء من أجل أن يستخرج ما بالداخل. وهكذا من الوسواس إدخال الأصبع في الدبر لإخراج ما بقي من الأذى وبقي من الغائط، هذا كله يأتي بالأمراض ويأتي بالوساوس للإنسان. فكان الأفضل للحافظ ابن حجر وغيره ألا يذكر مثل هذه الآداب التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أيضا ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف وأصله في سنن أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. هو بذلك يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يقول بعض، جاء بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، نزلت في أهل قباء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، يعني إذا أردنا أن عند قضاء الحاجة نستعمل الحجارة مع الماء. وهذه الأحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكرنا نحن مسألة الجمع بين الحجارة والماء، وأنها الأكمل والأفضل باتفاق العلماء، لا لأنها ورد فيها هذا الحديث، ولكن لأنها مبالغة في الطهارة. فيبقى أن هذا الحديث لا يصح، ما ورد في المدح أهل قباء والثناء عليهم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذه المسألة، وهي مسألة إتباع الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء، مسألة صحيحة ومسألة جائزة، وفيها بيان أنها أكمل الحالات. عند الاستنجاء عندنا ثلاث حالات: أن نجمع بين الحجارة والماء، أو أن نقتصر على الماء، أو أن نقتصر على الحجارة. الحالة الأولى أكمل، لأنه سيبدأ بالحجارة فلن يباشر بيده النجاسة، ثم يغسل الموضع بالماء فتزول الرائحة، فهذا أفضل وأكمل الحالات. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.